بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والفتاوى والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها. ومع اللقاء 57 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها وفي رحابها عنوانها خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 14 في رحاب الإجابة عن هذه المسألة. كلمنا فيما مضى عن خصائص العقيدة، من سلامة المصدر فمصدرها الكتاب وصحيح السنة، من السهولة واليسر في عقيدة سهلة ميسرة لا لبس لا غموض، أيضا هي عقيدة عقلانية تتفق مع العقول الصريحة، إنما صاحب العقل السقيم لا يرقى لفهم المعتقد. لذلك وقعت ما وقعت من فتن في باب الاعتقاد، فظهرت الفرق الضالة في باب المعتقد كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والروافض وغيرها والجهمية، ممن عطلوا الصفات وحرفوها ولم يتقيدوا بسلامة المصدر كتاب وصحيح السنة إمرار مع إقرار، بل خاضوا بعقولهم الضعيفة السقيمة المريضة، وعطلوا صفات الرب عز وجل سبحانه وتعالى عما يصف. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان بعض علامات المعتقد، اللي كان منها الإيمان بأن الله واحد لا شريك له، وكان منها أن الله له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وكان منها المنهج في التعامل مع الأسماء والصفات بأن نصف ربنا تعالى بما وصف به ربنا ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تكييف وبلا تمثيل، ونبني جميع آيات الصفات على الأصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من علامات المعتقد الجازم والإيمان الجازم بأن محمدا عليه الصلاة والتسليم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله تعالى أيده بجميع المعجزات المادية والمعنوية. أيضا من الاعتقاد الإيمان بالملائكة والإيمان بجميع الأنبياء والرسل. ومن الاعتقاد أيضا الاعتقاد الجازم في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وفرغنا من هذه العلامات فيما مضى من لقاء، في هذا اللقاء مع علامة أخرى من علامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان الجازم بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل حقا وصدقا، أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلم به الرب جل جلاله، وسمعه جبريل عليه السلام من رب العزة، ثم بلغه جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم مفرقا ومنجما على مدار 23 سنة من عمر الرسالة والدعوة، وعلمه النبي أصحابه، وحمله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في صدورهم، وكتبوه في صحوفهم، ثم نقل بالتواتر حتى وصل إلى أيدينا لم يتغير منه حرف ولا حركة رحمك الله. وكذلك نقلوا إلينا سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنحن نؤمن إيمانا جازما أن القرآن كلام الله حقا وصدقا، وسوف ندلل على هذا ونبرهن، وأن الله تعالى ذاتا من صفته الكلام، لذلك صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، لأن الصفات إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون ذاتية فعلية. يعني إيه؟ الصفات الفعلية اللي بتتعلق بالمشيئة والإرادة، يفعلها الله تعالى متى شاء سبحانه جل جلاله. يعني مثلا صفة الضحك، الله يضحك نعم ضحكا حقيقيا يليق بكماله يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن هذا الضحك يتعلق بالإرادة، يعني يضحك متى شاء ولمن يشاء سبحانه جل وعلا، يبقى ارتبط بإيه؟ بالإرادة، يفعل متى يشاء، فبنسميه صفة فعلية. صفة ذاتية زي مثلا صفة العلم، الله عليم، فمن صفات الذات إيش؟ العلم. الذات لها صفات ثابتة، العلم، الإرادة، القدرة، حتى عدد جميع الصفات الذاتية. فمن صفات الذات أن الذات متكلمة سبحانه جل جلال، لكن هذا الكلام أرضا يتعلق أيضا يتعلق بالإرادة وبالمشيئة، يعني يكلم من يشاء ومتى يشاء، فتكلم بالقرآن وسمعه جبريل، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله نبينا في ليلة المعراج. فإذا الكلام بيتعلق بالإرادة يتعلق بالمشيئة، فهو صفة من صفات الأفعال. إذا نؤمن أن القرآن الكريم كلام الله حقا وصدقا، وربنا تعالى يتكلم بصوت وبحرف، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد سبحانه جل وعلا. فهذا إيمان أهل الحق أن القرآن كلام الله تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام، ثم بلغه جبريل كما سمعه إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلمه النبي أصحابه فحفظته صدورهم وكتبوه في صحفهم، ثم جمع في عهد الصديق في كتاب، ثم نسخه عثمان رضي الله عنه أرضاه، ووصل إلينا بالتواتر، وصل إلينا بالتواتر. أعداء الملة والفرق الضالة تكلموا في صفة الكلام، فمنهم من عطلها ومنهم من حرفها، وجاء صنف آخر كالملاحدة ومن اقتفى آثارهم وحذى حذوهم فشكك في القرآن جملة، وقال لك وما الدليل على أن هذا القرآن كلام الله؟ ويمكن أنا ذكرت في درس مضى دليل يسمى دليل النظام والإبداع، وهذا دليل لا ينكره عقل صريح، إنما ينكره أصحاب العقول المنتكسة المريضة العفنة، إنما صاحب العقل الصريح لا يمكن أبدا أن يشكك في دليل النظام والإبداع، ويسميه البعض دليل النظم. ويمكن ضربت لكم مثالا بالأمس على هذا الدليل، قلت لكم الساعة التي يلبسها الشيخ الآن دي بيسموها الساعة الذكية. يعني ساعة ذكية؟ لأنها ترتبط بالهاتف عن طريق برنامج معين، بحيث لو حد اتصل على الهاتف الساعة نفسها إيه؟ ترن. يعني ممكن أرد على الهاتف من خلال إيه؟ ساعة اليد هذه، أضغط قبول وأرد عليك وأسمعك كمان، تمام كده؟ إنها ساعة إيه؟ ذكية. ليس هذا فحسب، الساعة بيكون فيها إمكانيات أخرى، ممكن تنزل عليها برامج، ممكن تعرف التوقيت، ممكن تذكرك عبر الألارم بيومياتك بمواعيدك بكذا، كذلك ممكن تنبهك على مواعيد الدواء والعلاج إن كنت مريضا، كذلك لأنها تتعلق بنبض اليد فبتذكرك بالحركة عند السكون. يعني مثلا أحيانا بيكون أنت جالس فترة طويلة والجسم محتاج لإيه؟ لحركة، فتروح منبهاك قم الآن تحرك في المكان. ليه؟ لأن الجسم محتاج لإيه؟ لحركة. الساعة دي لما احنا نشوفها كده على طول النظام اللي فيها ده والدقة اللي فيها دي بتدل على إن في صانع صنعها، ولا هي اتصنعت لوحدها؟ ها؟ بتدل على إيه؟ وجود صانع صنع هذه الساعة. طيب الصانع ده لابد يكون له صفات، يكون عنده علم واسع عشان يقدر يخترع هذا النظام الدقيق، ولا ايه؟ يبقى عنده علم وعنده إرادة وقدرة انه ينفذ العلم ده، تمام كده؟ يبقى عنده إرادة وعنده قدرة وعنده كمان مال كتير قوي، لازم يكون ثري جدا، واللي عملوا الساعات دي مؤسسات كبرى عشان ينتج ساعة زي دي وينشرها في العالم، يبقى عنده ايه؟ أموال طائلة، يعني غني جدا. الصفات دي كلها من لوازم ايه؟ الساعة دي اللي أنا شفتها وبتعامل معها على طول. يجيني كده صاحب عقل أقول لك الساعة دي اللي صنعها مخترع مبتكر يتصف بالعلم ويتصف بالقدرة وبالإرادة ويتصف بالغنى، عنده أموال كثيرة جدا، صح كده؟ طيب يبقى إذن الساعة ونظام الساعة الدقيق يدلل على وجود صانع له، وهذا الصانع له إيش؟ صفات من علم وإرادة وقدرة ومال وغنى. نيجي للصانع ده، أنا عندي حاجة اسمها العلة في باب الاختراع والابتكار، في حاجة اسمها العلة الغائية وفي حاجة اسمها العلة الفاعلة. العلة الغائية والعلة الفاعلة. يعني العلة الغائية يعني صانع الساعة قبل صناعتها قعد وبدأ يفكر هيعمل ايه، ماذا يريد ان يصنع، فقال والله انا عاوز اصنع ساعة اولا يكون شكلها جميل، شكلها ايه؟ جميل، بحيث يقبل عليها الناس، وانا عشان اشتري ساعة عايز ساعة شكلها ايه؟ جميل، ما اجيبش ساعة كده عاملة زي ما تنفعش، انا عايز ساعة شكلها حلو. ادي واحد. الساعة دي أنا هعملها من مادة معينة تقاوم الصدأ، فما يجيش مثلا يلبسها شهر وتصدي، هيرميها ويبدأ لا يتعامل معي وما يشتريش تاني، فأنا عايز أعملها من مادة أو معدن ما يصديش. كمان أنا عاوز أعمل الساعة دي بحيث لو نزل عليها الماء ما تتأثرش، عشان كده لك في ساعات ضد الماء وممكن تنزل بيها البحر، يقول لك ممكن تنزل في العمق على مسافة كذا لا تتأثر، تمام كده؟ يبقى يقول لك أنا عاوز أعمل فيها صفات معينة، أدي بنسميها العلة الغائية، وعايز الساعة دي تخدم كذا وكذا وكذا وتقدم كذا وكذا وكذا وكذا. فقبل ما يصنع كان عنده علة غائية، إيه الغاية من الصناعة دي، صح كده؟ يبقى دي العلة الغائية. نيجي بقى للعلة الفاعلة اللي هو الصانع نفسه، بقى هيبدأ يشتغل، فعل وصنع وابتكر واخترع، وهذا الصانع له صفات كما بينتها لك. اتفقنا على ده؟ اتفقنا على نظام دليل النظام والإبداع. يبقى أنا عرفت الصنع من خلال الأثر. طب هل أنا شفت الصنع اللي صنع الساعة دي؟ أبدا ولا أعرفه، لكن أنا عندي يقين إن في صانع صنعها. إذن مش لازم أشوف الصانع، ما دام الأثر موجود، ما دام الأثر إيه؟ طب أنا وأنتم صنعة ولا لأ؟ بتدل على خالق ولا لأ؟ اللي خلقنا ده بهذا النظام والإبداع، جمال الصورة، الأعضاء الموجودة، يد تقبض وتبسط، مفاصل تتحرك، قلب ينبض، أجهزة تهضم الطعام توزعه على الدم وتميز بين الفيتامين من غير الفيتامين من السموم، تقول لك ده ما ينفعش لازم يخرج، فينزل فضلات إما في صورة الغائط أو البول أو العرق، إن ده ما ينفعش يخش في الجسم فده نتخلص منه، إن عندي بعض السموم تروح للكبد عشان ينقي هذا الطعام مما فيه من سموم، عندي هنا دهون مضرة لازم تتوزع تتكسر يتحط عليها إفرازات معينة عشان نقلل من ضررها. إيه النظام ده؟ إيه النظام العجيب ده؟ سبحان الله، يعني دقة الصنعة دي والنظام والإبداع ده بيدل إن في خالق ولا إيه؟ وإن الخالق ده له صفات، عليم، قدير، حكيم، رحيم، عظيم، غني، يفعل ما يشاء جل وعلا. طب انظر حولك كده، سماوات ذات أبراج بغير عمد نراها، مزينة بالنجوم والشموس والأقمار، الله أكبر، أرض ممهدة، جبال كالأوتاد، بحار ومحيطات وأنهار، أرض خصبة ينزل غيث السماء فتنبت وتزهر وتخرج البركات والخيرات، كنوز في قاع البحار، معاد في قاع الأرض. إيه الحكاية؟ إيه النظام ده؟ شمس تشرق بموعد وتغرب بموعد، نجوم يستخدمها الناس بليل، علامات للسفن والمسافرين للهداية في الطريق ومعرفة القبلة ومعرفة الجهات. إيه الحكاية؟ ده في خالق يا جماعة، ولا ينكر هذا إلا منتكس الفطرة، لا عقل له، مريض، عفن العقل. فنقول لك الكون من حولنا بنظامه الدقيق وإبداعه يدل على خالقه، يدل على خالقه. كما قال الأعرابي لما سئل ما الدليل على وجود الله، قال لسائله متعجبا: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. قال لي يا أخي الأمر بسيط خالص، احنا عايشين في البادية بنشوف بعرة يعني فضلات البعير، يبقى في بعير مشي منين؟ امال دي جت منين دي البعرة دي؟ يبقى البعير عدى وراح ايه؟ وراح اتحفنا بالبركة دي ونزلها لنا. ما بتستخدم سماد الأرض كمان وتطلع الخير؟ سبحان الملك، سبحان الخالق. طيب، وأثر السير يدل على المسير، احنا في رمال لو حد مشي بيأثر قدمه في الأرض، بنعرف إن حد مشي من هنا، فنعرف بقى إذا كان اللي عدى ده بعير ولا جاموسة ولا خروف ولا معزة ولا إنسان من خلال إيش؟ أثر القدم. أو فيل رجله معروفة، عنده بتاع قد كده، خلاص كده؟ الجمل رجله معروفة، البقرة رجليها معروفة، المعزة رجليها معروفة، والإنسان رجله إيه؟ فأثر السيل يدل على المسير. ثم أراد أن يوضح لسائله، قال: يا هذا، سماوات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ يا إخوة، العقل الصريح يؤمن بأن للكون خالقا. فالملحد لا عقل له، من الآخر ما عندوش عقل، مريض، يا إما مريض نفسيا يا إما مريض بالحقد يا إما مريض يريد الإباحية التامة وعدم القيود. فيقول لك ما فيش إله، ليه؟ ما عايز يزني، الإله بيقول له الزنا حرام، صح؟ وفي عذاب في الآخر، فهيقيده، وأنا عايز بقى براحتي. واحد عايز يشرب الخمر وبراحته، فالإله يقول له لا، الخمر حرام، فأنا مش عايز ده. فيلجأ للإلحاد للإباحية، هو عايز إباحية تامة، تمام؟ أو واحد عايز دولارات وأموال، فيقول لك أنا أسيب بلادنا، أنا مش لاقي شغل، أنا فاشل، فأعمل نفسي ملحد، أي دولة أجنبية تستضيفني وتاخدني عندها لجوء سياسي لأن أنا مضطهد، لأن أنا ملحد، ويدوني ويفتحوا لي قناة، وهو اللي هعمله إيه؟ هقعد ليل نهار أشتم في الإسلام بس وخلاص، وآخد الدولارات، وعندي آخد جنسية وأعيش في دولة أوروبية، هو عاوز كده، تمام كده؟ فصب جم غضبي على إيش؟ على الإسلام. ليه؟ طب العجيب، مش هو ملحد؟ طب اشمعنى الطعن في الإسلام؟ ليه ما بيطعنش في النصرانية؟ مش ملحد يعني إيه؟ يعني لا يؤمن بأديان، صح؟ ولا يؤمن بشرائع، ولا يؤمن بإله. طب اشمعنى الإسلام؟ ما فكرتش. طب ليه ما يطعنش في اليهودية؟ طب بلاش، ليه ما يطعنش في البوذية اللي تستحق الطعن؟ طب ليه ما يطعنش في اللي بيعبدوا البقر؟ ما دام ملحد. لا يا جماعة، لأنها سبوبة. ملحد يعني أنا جاي من أجل الإسلام، عشان هو اللي هيدفع من أجله. يعني أنا عشان آخد أتكلم عن النصرانية مش هيقبلوني في بلادهم، خلاص كده يطيروني، إنما عشان يدوني اليورو والدولار يبقى لازم أطعن في إيش؟ الإسلام. لذلك لا تجد ملحدا قط يطعن إلا في الإسلام. ليه؟ لأن هي دي، عاوز الترند، اطعن في الإسلام، عايز الدولارات واليورو، اطعن في الإسلام، واهدم الثوابت والعقائد، وهكذا. أنت فاهم يا محمد؟ أوعى تنام. طيب يقول لك أنا ملحد، طيب خليك ملحد. لسه جايبين عيل من كام يوم كان عمال يسخر من الإسلام وتعاليم الإسلام، وفي الآخر تقريبا الدولة اللي هو فيها لقيته عيل مش فاهم وكذا وكذا، احنا هننفق عليه بالأونطة، فتقريبا هجروه، فراح خنق نفسه وانتحر، لأنه اللي هو كان طالبه ما لقاهوش، ما لقاش اللي هو عاوزه من الإلحاد كما يزعم. وكلهم على كده، إما بينتهي فيهم الأمر بانتحار، يا إما بتضيق النفس والقرب وتضيق عليهم الأرض بمرحبط، لأنه خلاص هفلس. طب قعدت تطعن، خلصت طعن، لأن الإسلام يا إخوة دين الله عز وجل، من ده الطاعن المسكين ده الغل؟ زي ما بقولها دايما كده، اللي بيطعن في الإسلام ده عامل زي الخروف اللي راح عند جبل وعاجبه له قرنين حلوين، قال لك أنا أكسر الجبل بالقرنين بتوعي، كسر، قعد يخبط بدماغه تن، طبعا جبل صوان تن، شوية لقى أول قرن اتكسر، يا دي الليلة، طب لسه في قرن، وهو بيه لغاية النفس الأخير لازم يكسر، دب اتكسر التاني، يا جماعة خلاص بقى افهم، لا هحاول بدماغي، لما دماغه اتفتحت وأدمى هو بعدين، والجبل حصل له حاجة؟ هو جبل، شوية الدم بتوعك اللي أثره في البتاع ده هينزل شوية المطر وخلاص، مع الزمان يروح وخلاص، ويفضل الجبل إيش؟ جبل. هو الإسلام كده، دين الله عز وجل. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بس انتهت القضية، قضية مفروغ منها، مش محتاج قيل وقال. فدول سبحان الله، يعني أنا بقول الملحد ده مسكين غلبان، فقير العلم، فقير الفهم، فقير العقل، مريض نفسي، محتاج مصحة، يودوا المصحة يتعالج، ده محتاج علاج. خلاص كده؟ فبيصب جم غضبه على الإسلام. طب الإسلام ماله؟ أنت فاشل في الدراسة ومش لاقي شغل، الإسلام علاقته إيه؟ ما علاقة الإسلام؟ أنت مضطهد في بلدك مالكش مكانة وفاشل، ماله الإسلام يا ابني؟ الإسلام ماله صحيح والله؟ يعني واد فشل ومش نافع، الإسلام ماله؟ وكل حاجة نقول الإسلام، الإسلام بيدعو للقيم والأخلاق والعمل وإتقان العمل، ويقول لك ذاكر كويس وخليك كويس، أنت اللي فاشل أنا أعمل لك إيه؟ أنت اللي مريض. خلاص كده؟ أنت اللي نشأت في بيئة فقيرة، الإسلام ماله؟ الإسلام بيحارب الفقر ويدعو للأخذ بالأسباب والعمل، خلاص كده؟ ماله الإسلام؟ أنت اللي بعدت عن الإسلام. فإذا ما تصبش جم غضبك على الإسلام، إن الإسلام براء، أنت اللي فاشل. أنت اللي مش نافع. أنت اللي سفيه، هنعمل لك إيه؟ أنت اللي مريض القلب. خلاص يقول لك الإلحاد، روح يا سيدي، الباب مفتوح. الباب مفتوح، روح، روح للإلحاد، روح وجرب. وفي الآخر هتموت. وفي قبر. وفي حساب. وفي بعث. وفي جنة. وفي نار. فإذا يا إخوة، نظام، النظام في المبدع ده في الكون بيدل على أن للكون خالقا. هذا الخالق له إيه؟ صفات. إذا ليس بشرط رؤية الصانع، ما دام الصنعة موجودة تدلل عليه، زي ما قلت لك الساعة، أنا ما شفتش اللي صنعها ولا عرفت إيه مين هو الصانع ده، لكن مؤمن إن لا إيش صانع. وكذلك أنا مؤمن أن للكون خالق، لأن أنا أثر من آثار صنعته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فإذا نقول إن دليل النظام والإبداع لا ينكره إلا عفن القلب، لا عقل له، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فدي بهيمة، أنا بسمي الملحد ده بهيمة عجماء، يناقض نفسه ويناقض قوله ويقول كلاما يضحك منه العقلاء. يضحك منه إيش؟ العقلاء. فيجي الملحد يقول لك إيه بقى؟ اثبت لنا بقى ان القرآن ده كلام الله. مش ده عجيب؟ اثبت لك ان القرآن ده كلام الله. طيب نثبت لك، سأذكر لكم بعض الأدلة كده من القرآن على ان القرآن كلام الله عز وجل. الله تعالى يقول في كتابه، اقرأ مثلا كده في صدر سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والريب والشك من الكلمات الجميلة التي جاء بها القرآن، فالريب أعم من الشك، لأن الريب يعني الشك وإضافة، يعني لا يمكن أبدا أن تجد في القرآن أي نوع من الشك أو الجهالة أو الطعن. في مصنف مهما على شأنه من الخلق أو مؤلف يصنف كتابا ويقول لك ما فيش في أي خطأ، هات لي مخلوق منذ بداية الخلق إلى قيام الساعة يجي يكتب كتاب من نفسه يألفه ويقول لك الكتاب ده مفيش فيه خطأ واحد، لن تجد ولن يكون. ليه؟ لأن المخلوق مهما بلغ من علم وإتقان فإنه ناقص في باب العلم. ولذلك تجد أهل الحق يقولون عندما يصنفون أو يتكلمون، يقول القول ما قلت، فإن يكو صوابا فمن الله، وإن يكو خطأ فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أنا بكتب، ويجي أبو عمر يقول لي: يا شيخنا أنا في كلمة قرأتها في الرسالة بتاعتك عليها ضمة، والمفروض اللي هي في موضع المفعولية المفروض يكون عليها فتحة منصوبة. أقول له: جزاك الله خيرا يا أبا عمر، أحسنت، ده فعلا خطأ مطبعي، أو أنا بكتب بسرعة انشغلت فربما زلت قلم، فأروح مصححها على طول. ده أبسط الأمور. مش هنتكلم بقى عن المعاني المقاصدية في الحكم، ده أنا بتكلم عن الطباعة، عن النسخ، عن تشكيل الكلمات. وقل أن تجد من يكتب كتابا يخلو من خطأ لغوي لابد أن يستدرج عليه. وذاك كثير من الكتاب رحمك الله بعد ما تنفد الطبعة الأولى من كتابه بيطبع طبعة ثانية، يروح يقول لك إيه: وفي الطبعة الثانية هناك تصحيح لبعض الكلمات التي وردت في الطبعة الأولى وفيها أخطاء مطبعية، والتصحيح كذا وكذا وكذا وكذا. الطبعة الثالثة تقول لك: وفي الطبعة الثالثة زيادة على فهم من ذكرناه في الطبعة الأولى والثانية ولم نعطيه حقه من الشرح فزودنا الشرح. الله، إيه الحكاية؟ لأن أنا بشر. لكن أن يأتي كتاب ويصدره كاتبه بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، بس خلاص قف بقى، يعني لا يمكن أن تجد فيه خطأ أبدا. وده التحدي بقى، وهو القرآن بين إيديكم، طلعوا لنا خطأ واحدا. شوف 1400 وأكثر من 47 سنة والقرآن موجود، طلعوا لنا فيه خطأ لن تجد. ليه؟ لأنه كلام الله. في موضع آخر يقول الله تعالى: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني بينفي الاختلاف عن كلامه. هتقولنا بقى أي اختلاف؟ هتقولنا أي اختلاف في القرآن؟ سبحان الله، لن تجد. يعني صاحب العقل الصريح لن يجد. يا إخوة، ده الوليد بن المغيرة، وده من سادات قريش ومن البلغاء الفصحاء من أساطين اللغة العربية، يعني من العلماء المتقنين للغة. كان الوليد بن المغيرة يحكم بين الشعراء والأدباء في أسواق الشعر والأدب، ده محكم كبير قوي، ده اللغة قريحة بتاعته. لما راح سمع القرآن من النبي قال: يا محمد، إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر أبدا. البشر ممكن نستدرج عليه، نطلع له خطأ، نطلع له كلمة مش عارف إيه، نطلع له أسلوب مش منضبط، إنما الكلام ده، ده مين اللي بيشهد للقرآن ده؟ عدو من أعداء الإسلام. ولذلك يقولون: والحق ما شهدت به الأعداء. مش هنقول مثلا بلال اللي بيشهد أو الصديق، لا، ده الوليد بن المغيرة اللي جاي يحذر النبي من الدعوة وينهاه، وهو اللي بعد كده قال عنه سحر، لأنه ما يقدرش يقول شاعر ولا كاهن، لأنه عرف إن ده مش شعر ولا كهانة، ده كلام إله. فعشان ينفر الناس عنه وخايف على مكانته، لما أبو الحكم أبو جهل قال له: إلحقوا الوليد، جاءكم بوجه غير الوجه، أصبأت، أنت كفرت يعني؟ قال: لا، خايف على المكانة، هيضيع، ده سيد. فماذا نقول عن كلام محمد هذا؟ نقول: شعر؟ قال: لا والله، ليس هذا بشعر. اوعوا تقولوا شعر، الناس تضحك عليكم، لأن العرب أهل لغة، لما يسمعوا الكلام ده وانت تقول له شعر يبقى انت كذاب. طيب خلاص بلاش شاعر، نقول كاهن. ولدي، ما احنا عارفين محمدا الصادق الامين الخلوق، كاهن ازاي؟ ده اتربى بيننا في وسطنا. طيب ما نقدرش نقول كاهن. طب نقول ايه؟ عايزين مخرج، عايزين نطعن في الكلام ده. قال: قولوا انه ساحر، بس دي اللي ممكن تمشي، صحرانا يا محمد، الله. فنزل فيه قرآن يتوعده في الدنيا وبالهلاك في الآخرة، وقد كان. فإذا القرآن بيقول لك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هتقولنا بقى اختلاف من الأدلة أن الله تعالى بين أنه حافظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، خلاص انتهى. 1447 سنة ويزيد القرآن بين إيدينا ولا لا؟ محفوظ كما أنزل، لأن الذي تولى الحفظ هو الله، بخلاف الكتب السابقة. لا تجد كتابا سابقا إلا وبدل وغير وحرف إلا القرآن، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولذلك شوف احنا في ألمانيا، نطلع المصحف في ألمانيا واذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها وطلع أي مصحف في أي بلد وهات الاختلاف بين المصحفين، لا تجد أبدا. سبحان الله. لأن الذي تكفل بالحفظ من؟ الله عز وجل سبحانه جل وعلا. طيب، الإعجاز الموجود في القرآن يدل على أن القرآن كلام الله. كان ذكرت لكم من قبل قضية أطوار الجنين داخل الرحم، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، روح، حياة. الكلام ده اتقال إمتى؟ قبل 1447 سنة. مين اللي قاله؟ قاله النبي محمد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، اللي عايش في بيئة جبلية بين صخور وجبال مكة ورمالها، لا في تكنولوجيا ولا في اختراعات ولا في ابتكارات ولا في كاميرات عشان نكشف مداخل الرحم. ده لسه الطب الحديث والعلم الحديث اكتشف ذلك قبل تقريبا قبل 50-60 سنة فقط، عندما تم صناعة الميكروسكوب والتلسكوب والسونار، الأجهزة اللي بتكشف ما داخل الرحم عبر الكاميرات. فلما محمد الأمي اللي عايش في هذه البيئة يخبر بهذه الدقة عن أطوار الجنين داخل الرحم بصورة علمية متناهية الدقة، إذن القرآن ده مش كلام محمد، لأن محمد في هذه البيئة ما عنده من الإمكانات التكنولوجية والاختراعات والابتكارات ما يتوصل إلى ما في داخل الرحم. واقرأوا كده سورة المؤمنون، شوفوا الأطوار، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى الإعجاز ده بيدل على إيه؟ على أن القرآن كلام الله مش كلام محمد. يا سلام، ده القرآن كمان اتكلم عن الجيولوجيا وطبيعة الأرض والجبال وألوان الجبال وما في باطن الأرض. إيه اللي أعلم محمدا بهذا كله؟ إنه الله. فالقرآن ليس من كلام محمد لكنه كلام الله عز وجل. الإخبار بالأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة بيدل على أن القرآن كلام الله. محمد عليه الصلاة والسلام تكلمنا في القرآن عن أخبار الأمم الغابرة الماضية، ولا إيه؟ كلمنا عن آدم وخلق آدم، كلمنا عن ابني آدم وما دار بينهما وكيف قتل الأخ أخاه، كلمنا عن نوح ودعوته 1000 سنة إلا 50 عاما وحال قومه وعناد قومه وتكذيب قومه وصناعته للفلك وبعد كده النجاة في السفينة وهلاك الكافرين بالطوفان. القرآن كلمنا عن إبراهيم الخليل وعن موسى الكليم وعن عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلمنا عن الماضي ولا إيه؟ بتفصيل دقيق وكأنك ترى بعينيك. القرآن كلمنا عن الحاضر، كلم عن النبي وعن حاضر النبي وواقع النبي وحال المنافقين اللي عصروا النبي، بل وكشف لنا مكنون صدور المنافقين في مجلس النبي الأمين. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى وإن هم قاعدين حوالين النبي في المجلس ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يكلمنا الله بما نقول حسبهم جهنم. الله أكبر. القرآن كلمنا عن الأمور المستقبلية لقيام الساعة، بل وهتك لنا حجب الغيب في المستقبل سواء القريب أو البعيد. القريب ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يلا خلال 9 سنين هتقوم معركة بين الفرس والروم وهينتصر الروم. ايه ده؟ في ايه؟ الفرس في الفترة كانوا هما دايما اللي بيغلبوا وينتصروا، كانوا اقوى من الروم. دايما معارك الفرس والروم مين اللي بينتصر؟ الفرس. الفرس وثنيون عبدة نار، الروم اهل كتاب. فكان اللي بيحصل ايه بقى؟ المشركون في مكة بيفرحوا، ادي الوثنيين بينتصروا. فينزل القرآن يقول للنبي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه راح راهن يهوديا قبل أن يحرم الميسر، عشان ما تقولش أهو الرهان أهو يا سيدي، ده كان في مكة يا سيدي. الآية اللي اتحرمت كانت في المدينة في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده كنا لسه في مكة، ما كانش فيه لسه احكام القمار ولا الميسر نزلت. افهم يا محمد. فالصديق اعتقد ان كلمه بضع في اللغه ان 7 سنين، فراح راهن يهودين على 7 سنين هتقوم معركه. مضى 7 سنين ولم تقم المعركه. الصديق راح للنبي بسرعه، الصديق عنده يقين في القران، ده انا راهنت. قال يا ابا بكر زده عامان، زده عامين، البضع 9. الله. فراح قال يهودي هنمد الرهان 2. ما انتهى العامان حتى قامت المعركة بين الفرس والروم وانتصر الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر الله في وعده، وعد فتحقق الوعد. الله أكبر. فده اسمه المستقبل القريب. وأيضا في قضية أبي لهب النبي دعا قومه وذكرهم على جبل الصفا، أبو لهب عم النبي قال تبا لك يا محمد سائر اليوم، قال هذا جمعتنا، بيدعى النبي بالموت والهلاك. فنزل القرآن تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. القرآن بيقول أبو لهب هيعيش كافرا وهيموت كافرا ويخلد في النار، مش هو بس، وزوجته أم قبيح اللي كانت بتأذي النبي، هي كانت يقال لها أم جميل بس طبعا بالكفر تبقى أم قبيح. طب خلي بالك كده، أبو لهب سمع السورة قالوا رب محمد بيقول فيك كذا وكذا وكذا، ما كان ممكن بكلمة واحدة يهدم القرآن والسنة والإسلام كله، كلمة واحدة والله يقف كده على جبل الصفا يجمع قريش، يا جماعة نعم محمد ورب محمد يقولاني إننا أعيش كافرا وهموت كافرا وأخلت في النار، وأنا بقول لكم الكلام ده مش صح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صح ولا لا؟ وده عدو للإسلام، هيقولها نفاقا مش إيمانا عشان يهدم الإسلام. قالها لأن الذي حكم من؟ الله. خلصت القضية. وأبو لهب عاش بعدها 10 سنين كافرا ومات كافرا وهو مخلت في النار، عشان ما يجيش أبو عمة فاسدة يقول لك ممكن يوم القيامة ربنا دخل أبو لهب الجنة. نقول يا مجرم يا محب للكافرين، زي ده نص يا ابني حبيبي، افهم يا غبي يا غبي.
يقول لك عادي جدا، وارد جدا يوم القيامة ربنا يلغي النار ويدخل كل الناس الجنة. ما شاء الله عليك، وعلى عمتك الفارغة، وعلى جهلك المركب. فدي مصيبة كبيرة جدا. أبو لهب عاش كافرا، مات كافرا، ومخلد في النار بنص القرآن، هو وزوجه أم قبيح. بل لما مات، مات وأنتنت جيفاته، كان عنده مرض وعلة لا يستطيع أحد أن يقربه، فمش عارفين يدفنوه، ما يقدروش يقربوا منه، أنتن وجيف. فبالخشب كده بدأوا يعملوا الحفرة ويرموه من بعيد. يا الله، إنه حارب الإسلام وحارب نبي الإسلام. فده المستقبل القريب. طيب المستقبل البعيد بقى، اقرأ كده في القرآن لما يتكلم عن أشراط وعلامات الساعة في آخر الزمان، والنبي يفصل ويبين في الأشراط والعلامات. اقرأ في القرآن لما بيتكلم عن الاحتضار وسكرات الموت، وعن القبر وما فيه، وعن البعث وما فيه، وعن الحساب وقواعده، وعن الجنة والنار، وعن وصف الجنة ووصف النار. ده كله لسه ما عندكش دليل على أن القرآن كلام الله. إيه كمان من الأدلة؟ من الأدلة يا إخوة في قضية غايبة عن بعض الناس، قضية العتاب للنبي محمد في القرآن. ده دليل على أن القرآن كلام الله، لأن القرآن لو كان من كلام محمد، تخيل كده مصنف يعاتب نفسه في كتابه. أي مصنف هذا اللي يجي يكتب كتاب ويعاتب نفسه؟ فهمني؟ المفترض اللي بيكتب كتاب يقعد يتكلم عن نفسه ويزكي في نفسه، صح؟ ده كده. وهذا الكتاب ثمرة علم دقيق وتأصيل وثمرة كذا، يبدأ ولا يروح يقول لهم يتكلم عن نفسه كده ويعاتب نفسه في الكتاب يا رجل. فلما يجي القرآن يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، المفترض لو كده ما يكتبهاش محمد دي في كتابه اللي هو كتبه، يخبي دي ولا ايه؟ طيب يا أيها النبي اتق الله، الله أكبر، سورة الأحزاب. كيف يكتب هذا النبي في كتاب هو صنفه؟ خلاص. يبقى عتاب النبي في القرآن دليل على أن القرآن كلام الله وليس من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. بل هل يعقل أن مصنفا لكتاب يذكر من قبله من الأنبياء في كتاب أكثر من ذكر نفسه؟ يا أخي ما تحدث أبدا والله. شوف سيدنا عيسى عليه السلام ذكر في القرآن باسمه قريب من 25 مرة، النبي ذكر باسمه 4 مرات. مصنف يصنف كتابا يذكر عيسى أكثر من 25 مرة ونفسه 4 مرات، إزاي يا أخي؟ طب حتى زي بعض ولا إيه؟ يعني طب بلاش كده، سورة كاملة باسم عائلة عيسى ومريم، آل عمران، بلاش كده، سورة كاملة باسم مريم، الله ما في سورة باسم عائشة، باسم فاطمة، باسم خديجة، سورة باسم مريم. يا جماعة فهموا بقى، القرآن ليس من كلام محمد بل هو كلام رب محمد سبحانه جل وعلا. فدي كلها أدلة وبراهين. طبعا ما اتكلمناش عن الإعجاز بقى، الإعجاز العلمي واللغوي والإعجاز في باب العبادات والتشريعات. لو اتكلمنا عن الإعجاز عايزين أعمار عشان نتكلم عن الإعجاز في القرآن. فالقرآن إذن كلام الله حقا وصدقا، تكلم به ربنا وسمعه جبريل وبلغه جبريل النبي كما سمعه من رب العزة، وبلغه النبي كما سمعه من جبريل عن رب العزة، وجاءنا بالتواتر محفوظ بحفظ الله تعالى، ويبقى إلى آخر الزمان. إن من علامات آخر الزمان في علامات الساعة يسرى على كتاب الله فيرفع من الصدور ومن المصاحف لحكمة أرادها الله عز وجل، فلا يبقى من الخلق إلا من يقول لا إله إلا الله. ما فيش حاجة على غير الكلمة دي بس. لما النبي سئل هل تنفعهم قال نعم تنفعهم.
تنفعهم. فإذا من معتقد أهل السنة الإيمان الجازم بأن القرآن كلام الله. طبعا الفرق الضالة بقى اللي قالوا أن القرآن مخلوقا طبعا مش محتاجين رد، لأن الإمام أحمد بن حنبل كفانا مؤنة الرد وأبطل كل دعوام الباطلة. جم بقى الأشاعرة عايزين يقول لك لا ده كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي من غير حرف ولا صوت؟ طبعا ده من أبطل الباطل، مش محتاج رد أصلا. يعني ده ما يقول به عاقل أبدا، لا يقول به إلا منتكس الفطرة، ضعيف العقل، ضعيف البصيرة، لا فهم له للقرآن ولا للسنة. فيترك هذا كله ولا يستحق الرد أصلا، لأن العلماء كفونا ذلك من قديم. بهذا القدر يا إخوة نكتفي مع هذه المسألة في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع علامات معتقد أهل السنة والجماعة. هل في أسئلة؟ ما في أسئلة، سبحان الله. طب الوقت دخل ولا لسه في 5 دقايق؟ دخل. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر والسلام.